الكيان الإسرائيلي على بعض الأهداف في لبنان، وأكد أنها ناجمة عن التساهل والتقاعس المستمر من جانب رعاة اتفاق وقف إطلاق النار أي فرنسا وأمريكا. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغت نحو 500 حالة في غضون الأشهر الأخيرة وتسببت في خسائر للمواطنين، إضافة إلى تخريب البنى التحتية وعرقلة سير إعادة الإعمار في هذا البلد. كما أدان بقائي التحركات العسكرية الأمريكية قرب السواحل الفنزويلية بما في ذلك الهجمات المتكررة على قوارب الصيد والتهديد الصريح باستخدام القوة والتدخل العسكري ضد فنزويلا. في ظل التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية، تشهد موسكو انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي بمشاركة وفود رفيعة المستوى من 10 دول تتقدمها إيران. حول أهمية هذا المنتدى الدولي ودوره في تعزيز الشراكات بين الدول المشاركة، نستمع إلى التقرير التالي.
وفود رفيعة المستوى تضم وزراء النفط والطاقة ومسؤولين كبار من أكثر من دولة في مقدمتها إيران، تشارك في أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، والذي يعد منصة مهمة للإعلان عن السياسات وخطط العمل في قطاع الطاقة. ويأتي هذا الحدث في ظل محاولات الولايات المتحدة والدول الغربية ممارسة الضغوط على روسيا.
أسبوع الطاقة الروسي هذا العام يمثل خطوة نحو انتقال النظام العالمي للطاقة إلى التعددية، وقد نجح طهران وموسكو بوصفهما دولتين خاضعتين للحظر في إعادة هندسة سلاسل قيمة الطاقة عبر التعاون في الغاز الطبيعي وممر الشمال الجنوب، مع دور فعال في ضبط العرض واستقرار الأسعار ضمن أوبك بلس.
وعلى هامش الأسبوع انعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الروسية، وتركزت المحادثات على برنامج التعاون المستقبلية في مجال النفط والغاز بما في ذلك نقل الغاز الروسي إلى إيران.
تم حل القضايا الفنية المتعلقة بمشروع نقل الغاز الروسي، والمرحلة الحالية تركز على المسائل المالية، ومن المقرر أن يمر خط الأنابيب عبر أذربيجان.
وفي إطار هذا الحدث الاقتصادي، وقعت بورصتا الطاقة الإيرانية وسان بطرسبورغ الروسية مذكرة تفاهم لتوحيد بورصات الطاقة ووضع الآليات اللازمة لإطلاق التداولات المشتركة.
توقيع هذه المذكرة يمثل الخطوة الأولى نحو توحيد بورصات الطاقة في المنطقة، ويمكن أن يسهم في تعزيز دورها المؤثر في السوق العالمية للطاقة.
يشهد التعاون بين إيران وروسيا في مجال الكهرباء أيضا بما في ذلك تصدير الخدمات الهندسية والتعاون التكنولوجي وبيع المعدات الكهربائية تقدما متزايدا، ويخطط البلدان لربط الشبكتين الكهربائيتين بينهما.
هناك إمكانية لربط الكهرباء بين إيران وروسيا عبر أذربيجان، ومسار آخر يربط شبكات كهرباء أرمينيا وجورجيا، وقد أجرينا تجارب قصيرة المدة لربط الشبكات وكانت النتائج إيجابية للغاية.
الشراكة الإيرانية الروسية في الطاقة تمثل إطاراً استراتيجياً لإعادة تعريف آليات السوق والطاقة العالمية بما يعزز الاستقلالية والتوازن في نظام الطاقة العالمي.
أصدرت مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بيانا بشأن انتهاء العمل بالقرار الرقمي 2231 حول الاتفاق النووي الإيراني في 18 من أكتوبر تشرين الأول الجاري أي يوم غد السبت. وقال البيان إن تحرك الولايات المتحدة وأوروبا لتفعيل آلية الزناد يفتقر إلى أي أساس قانوني أو إجرائي، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب والتهديدات باستخدام القوة. وتضم مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة 20 دولة ضمن تحالف شكل لدعم المبادئ والمقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بأن مدفعيته لا تزال تستهدف مناطق شرق حي الشجاعية في مدينة غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم بالقذائف مناطق في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي السياق أعلن مستشفى العودة بالنصيرات أنه استقبل خلال 24 24 ساعة 10 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرق مخيم البريج، إضافة إلى إصابات ناجمة عن انفجار جسم مشبوه في مخيم النصيرات. للمزيد عن استمرار الخروقات الإسرائيلية في غزة وذلك في ظل إصرار كيان الاحتلال على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية داخل القطاع، نتوقف والتقرير التالي.
بين رهانات واشنطن وتشدد تل أبيب ومناورة حماس، تدخل غزة مرحلة دقيقة مع انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق بعد إنجاز معظم بنود المرحلة الأولى، لكن طريق التنفيذ لا يبدو سهلا، إذ تتزاحم الملفات المعقدة من نزع سلاح حماس إلى إدارة المعابر وإعادة الإعمار، وسط تأكيد حماس بالتزامها بالاتفاق وتشكيك الاحتلال الإسرائيلي واستنفاره الأمني. التشدد والرفض لأي مرونة على بنود خطة ترامب في هذه المرحلة هو السمة الأبرز للموقف الإسرائيلي الذي يصر على نزع سلاح حماس وتسليم جميع الجثث، مهددة باستئناف العملية العسكرية عند أي خرق أو تأخير في تنفيذ البنود، حيث اتهم وزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان رون ديرمر حماس بالتباطؤ في إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين، فيما هدد الرئيس ترامب حماس بالقضاء عليها في حال استمرت وفق قوله بقتل الناس في غزة بعد الحملة الأمنية التي قادتها حماس ضد العملاء المتعاونين مع الاحتلال. حماس من جهتها كررت تأكيدها الالتزام بالاتفاق مبدئيا، متهمة نتنياهو بعرقلة مساعيها في الوصول إلى جثث الأسرى عبر استمرار القصف ومنع دخول الآليات اللازمة، مطالبة بوقف العمليات الميدانية ودخول معدات ثقيلة لإخراج الجثث من الأنقاض. ورغم هذه الخطوات يبقى ملف الجثث المتبقية العقبة الأكبر أمام الانتقال الكامل إلى المرحلة الثانية، ويهدد صمود الاتفاق فيما يعتبر ملف إعادة الإعمار أبرز التحديات الإنسانية أمام الأطراف المعنية في ظل ربط تمويل إعادة الإعمار بتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، ما يرهن الإعمار بمسار المفاوضات. أما السلاح فيعتبر أخطر ملفات الاتفاق، حيث اشترط الكثيرون نجاح المرحلة الثانية بحسم معضلة نزع السلاح، أما الفشل فسيعني العودة إلى نقطة الصفر. تل أبيب تدرك أن أي فشل في المرحلة الثانية سيحرجها أمام واشنطن التي لا تريد تسجيل إخفاق جديد في غزة في ظل مساعي ترامب لتحويل الاتفاق إلى إنجاز سياسي، ومحاولة واشنطن ضبط الإيقاع إلى أن الاحتلال لا يخفي نيته فرض معادلة أمنية طويلة المدى وسط تمسك كل طرف بمطالبه القصوى، ما يجعل الاتفاق هشا قابلا للانهيار عند أول اختبار أمني حقيقي.
أكد المفوض العام لوكالة الأونروا أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يجب أن لا يكون مقيدا أمام الوكالة والمنظمات غير الحكومية الدولية. بدوره قال برنامج الأغذية العالمي إن استمرار عمله في غزة يتطلب وصولا إنسانيا مستداما وبيئة عمل مستقرة، مشددا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لضمان إيصال المساعدات الغذائية إلى الجميع في القطاع. إلى ذلك اتهمت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز الكيان الإسرائيلي بمواصلة القتل والتدمير وزرع الكراهية، مؤكدة أن ما تقوم به ليس من الحضارة في شيء. أكدت وكالة الأونروا أن جميع الأراضي الزراعية في غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها نتيجة حرب الإبادة، موضحة أن العائلات التي كانت تعتمد على الزراعة كمصدر رزق أصبحت بلا دخل. وقالت الوكالة أن الناس في غزة غير قادرين على شراء الطعام من الأسواق، مشددة على وجوب إدخال المساعدة الإنسانية إلى أن يتعافى القطاع الزراعي بغزة. بدوره أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حجم الدمار والركام الناتج عن الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال على غزة بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث. شن الجيش الإسرائيلي 9 غارة على بلدات بجنوب وشرق لبنان في تصعيد لافت لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وقد طالت الغارات أقضية النبطية وصيدا ومرجعيون وبنت جبيل في الجنوب وبعلبك في الشرق، فيما قالت مصادر إعلامية إن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن شهيد و7 إصابات في حصيلة أولية. حول تفاصيل خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بلدات في جنوب وشرق لبنان يضعون الإعلامي حسين عز الدين في صورة المشهد هناك.
المنطقة المستهدفة بالأمس بسلسلة من الغارات الحربية الإسرائيلية تقع هذه المنطقة في نقطة سيناي الواقعة بالقرب من بلدتي أنصار والمروانية. هذه المنطقة تضم بعض المنشآت المدنية الاقتصادية يعني كمعامل الزفت وأيضا معامل جبلات الباطون وغيرها من خزانات الوقود التي عادة ما تستفيد منها حتى وزارة الأشغال في أعمالها بتسفيت الطرقات وهي منشأة مدنية بامتياز. طبعا هذه المنطقة تعرضت لسلسلة من الغارات أدت إلى تدميرها بشكل كامل وإحراق الآليات التي كانت تتواجد في هذه النقطة بالتحديد وهي تفوق يعني 15 آلية من الحجم الكبير. هذه الغارات أدت إلى سقوط 6 جرحى من بين العمال الذين كانوا يتواجدون في هذه النقطة بالتحديد، وبالتالي تأتي هذه الغارة في سياق استمرار العدوان الذي يضغط على لبنان من أجل عدم إعادة الإعمار وأيضا عدم إعادة يعني أهالي الجنوب وخاصة القرى التي تهدمت بيوتها إلى منازلها. وطبعا ردود الفعل كانت من أعلى يعني رأس الهرم في الدولة اللبنانية رئيس الجمهورية بالأمس كان قد صرح وقال في موقف له بأن هذه الاعتداءات تأتي في سياق المزاعم الزائفة التي يتلطى خلفها الاحتلال الإسرائيلي، وهي تأتي في إطار ضرب القرار 1701 ومنع إعادة طبعا من هجروا من منازلهم وإعادة الإعمار، وبالتالي هذا يعتبر نوع من الضغط على الإرادة اللبنانية أو لسوقها باتجاه أن يكون هناك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. طبعا هذا الاعتداء ليس هو الأول من نوعه، كان هناك مجموعة من الغارات، كان هناك غارات على البقاع ما أدى لاستشهاد أحد المواطنين، أيضا كانت المسيرات تعمل بشكل مكثف وهي اعتدت على العديد من المناطق اللبنانية وخاصة في منطقة قريبة من منطقة الدوير الشرقية، بالإضافة إلى المحلقات التي كانت تجوب سماء الجنوب وتلقي بالقنابل على المزارعين والمواطنين الذين ينتشرون في حقولهم.
دان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات عدة في الجنوب اللبناني وطاولت منشآت مدنية، وقال عون إن العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرايع أمنية زائفة. واصلت قوات الاحتلال فجر اليوم حملاتها بمناطق عدة في الضفة الغربية شملت إصابة شابين قرب جنين وشمالي القدس إلى جانب دهمها منزل أسير محرر في رام الله. قوات الاحتلال كذلك اعتقلت شابين أحدهما أصيب بالرصاص الحي داخل منزله في نابلس، كما أغلقت مداخل عدد من القرى برام الله، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار استهدفت مركبة مستوطن فجر اليوم. من جهة أخرى هاجم مستوطنون مزارعين في بلدات بيتاء وقبلان وقصر جنوب نابلس، فيما اعتدى آخرون على شبكة مياه في أرض زراعية في منطقة خلا خضر بالأغوار الشمالية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد قمة ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست، وذلك عقب مكالمة هاتفية بينهما وصفت بأنها صريحة وقائمة على الثقة، وفيما تراجع ترامب عن وعده لكييف بتزويدها بصواريخ توماهوك. عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعات مع شركة أسلحة أمريكية لتعزيز قدرات بلاده الدفاعية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تعود التحركات السياسية على أعلى المستويات إلى مشهد الحرب في أوكرانيا لتضع مسار الأزمة أمام منعطف شديد يترقب العالم نتائجه، ومن جديد تعقد الآمال على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء 4 سنوات من هذه الحرب بعد إعلانه المفاجئ عن قمة ثانية سيعقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست خلال أسبوعين، وذلك عقب مكالمة هاتفية بينهما وصفت بأنها صريحة وقائمة على الثقة. موسكو أكدت أن الاتصال جاء بمبادرة من الكرملين، بينما قال ترامب أنه أحرز تقدما فيما أثارت المكالمة تفاعلات واسعة، خاصة أنها جاءت قبيل لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، والذي كان يأمل بأن تمد واشنطن كييف بصواريخ توماهوك كما وعد ترامب قبل أن يتراجع عن ذلك.
نحن بحاجة إلى صواريخ توماهوك للولايات المتحدة أيضا، لدينا الكثير منها، لكنها ضرورية لنا، فهي قوية ودقيقة وفعالة، لكن لا يمكننا استنفادها، لذلك لا أعرف ما الذي يمكننا فعله.
كبير مستشاري الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قال إن بوتين حذر خلال المكالمة من أن تسليم صواريخ توماهوك لكييف سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن. في المقابل اعتبرت أوكرانيا أن مجرد بحث ملف صواريخ توماهوك أجبر روسيا على العودة إلى استئناف الحوار. ورغم تصريحات ترامب يبقى مصير صواريخ توماهوك محل ترقب، حيث أفادت مصادر بأن زيلينسكي التقى في واشنطن ممثلين عن شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية، وتركزت الاجتماعات على توسيع التعاون في أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ توماهوك، إضافة إلى بحث إمكانية إنتاج مشترك للطائرات المسيرة لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية. وبين ضغوط أوكرانية وتحذيرات روسية، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام معادلة معقدة بين حسابات الدعم العسكري وحتمية تجنب التصعيد مع موسكو، فيما يبقى اللقاء المرتقب في بودابست اختبارا حقيقيا لأفاق الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية.
انتهى الحصاد، إلى العناوين. إيران تؤكد تدمير 21 نقطة استراتيجية وهامة للكيان الإسرائيلي بصواريخها خلال الحرب الأخيرة. مقررة أممية تؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس من الحضارة في شيء. 9 غارة جوية على لبنان، وعم يقول إن العدوان الإسرائيلي يستند لذرايا زائفة. في أمان الله.
علمتني الحياة أن التأني شد ما كان غاية المتمني، فتزودت أي زاد من الصبر، وقربت حكمة الدهر مني. لست أختار أن أكون عجولا، أدع الغيب بين رجم وظني. قسمي لن تكون يوما لغيري، فلأعود نفسي نعيم التأني. علمتني أن الوجود صراع لا يجيد الصراع إلا شجاع، فتقحمت غايتي غير هياب، وللنفس كرة واندفاع. إنما يا يحذر الكفاح جبانا ملء جنبيه رهبة وارتياح والشجاع من دأبه الحزم ومن همه الصرى والزماع أبيات من الشاعر السوري المعاصر أنور العطار.
صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية داء، القسم التاسع عشر.
هل هذا هو داره؟
نعم يا سيد إبراهيم، هذا هو داره. سأطرق الباب.
هيا صح.
لم يجب أحد.
نعم، ماذا علينا أن نفعل الآن؟ افتح لنا الباب لندخل معك إلى دار المؤذن.
حسناً، وهو كذلك. يا تفضلوا ادخلوا.
يا إلهي إنه ميت.
يا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا
بالله.
إنه رفض. كان يقول لهم، كان يقول أنا لا أخرج من داري مهما حدث.
الحمد لله، وفقنا الله لأخذ جنازته قبل أن تقع بيد البعثيين.
نعم.
رحمه الله، رحمه الله.
كيف تذهبون لوحدكم في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل؟ كيف؟ ومن غير أن تخبروا أحدا؟ ماذا سأقول لأهاليكم لو حدث مكروه لكم لا سمح الله؟ كيف؟
عفوا يا شيخ مصباح، عفوا، لقد جاء معنا السيد إبراهيم.
حقا،
طلبت منكم ألا تذهبوا في هذا الليل.
ولكن الحمد لله لم يحدث مكروه يا شيخ.
أجل لم يحدث، ولكن ماذا لو حدث؟ ها؟ بماذا سأجيب من يسأل عنكم؟ ها؟
أنا أعتذر منكم يا شيخ، أنا السبب في الذهاب إلى هناك. طلبت منهم ذلك لأني توقعت أنه فارق الحياة، وما علينا إلا أداء الواجب نحوه، فهو كما يقول السيد عبد الله عزيز علينا جميعا.
أي كارثة ستحدث فيما لو أسركم البعثيون؟
لا سامح الله.
من برأيكم المسؤول آنذاك؟ ها؟
يا
من؟
شيخ، يا شيخ، الحمد لله انتهى الأمر بسلام. لا. وكل شيء على ما يرام الآن.
اصغوا لي جيدة، اصغوا لي. لا يحق لكم الخروج لأي سبب كان في مثل هذا الوقت، أفهمتم؟ واضح؟
سمعا، سمعا يا سيدي، سنخبركم من الآن فصاعدا.
ولا نذهبوا، واستريحوا، تصبحون على خير.
في أمان الله.
في أمان الله.
لم يطفئ العمل في العيادة ولا الاهتمام بترتيب الأسلحة وتنظيفها لهفتي في تقديم الخدمات لشعبي ووطني. كنت أرغب بتقديم الأفضل والأكثر، فكرت بالذهاب إلى الخطوط الأمامية للجبهة. اعتقدت أن هناك فقط يمكن للمرء تقديم الأحسن والأمثل.
ولكن الجبهة على النساء في تلك الظروف أكثر خطورة.
هذا صحيح، ولكن الجبهة وحدها تشعر الإنسان بأهميته وفائدته.
الأعمال التي قمت بها أنت ليست قليلة ولا يمكن إنكارها.
إني لم أكن سوى قطرة في محيط الشهامة والإيمان والدفاع عن المبدأ والعقيدة. لو كنت هناك لأدركت الآن ماذا أقول.
كل يختم في مجاله يا سيدة زهراء، فهناك أعمال كثيرة دونت وصورت عن الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي جميع المجالات الأدبية والشعرية والسينمائية والمسرحية وحتى الإذاعية،
ولكنها حسب ما أعتقد أنا ما زالت قليلة. بل قليلة جدا، وبصراحة لم تنجز الأعمال التي كان يجب إنجازها عن الحرب.
الحق معك، أعتقد أنه يجب توفير طرق جديدة لتشجيع الأجيال القادمة في البحث عن حقائق الحرب المفروضة علينا ومعرفة قيمة وحجم دفاعنا المقدس.
بالضبط، هذا ما أقصد. الطريق طويل أمامنا، ونحن بحاجة إلى عزم واهتمام أكبر.
طبعا.
Thank you.
هل كان هناك من على شاكلتك في حماسها واندفاعها للتطوع في خدمة هذا الوطن؟
نعم نعم، يوجد الكثير الكثير. فمثلا كانت زهرة فرهادي تشبهني كثيرا في جميع حركاتها وسكناتها. أذكر أنها فاتحتني بموضوع عملها مدة.
اسمعيني يا زهراء.
ماذا؟
سمعت أن هناك فرقة عسكرية تؤمن لنا الالتحاق بخطوط الجبهة الأمامية.
ماذا؟
ما رأيك أن نلتحق بهم لعلنا نصل إلى مرادنا ونذهب إلى الجبهة؟
هل تعرفين أفرادها جيدا؟ مسؤوليها؟ أي شيء عن خصوصياتها؟
لا 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 لا، ولكن أعرف واحدة التحقت معهم، كانت زميلتي أيام الدراسة الابتدائية.
لا يا زهرة، لا لا، أنا لا أرغب أبدا أن أكون عضوة ضمن جماعة أو فرقة.
ماذا؟ ولكن إنها أسهل طريقة للوصول إلى الجبهة يا زهراء.
لكنني أحب أن أذهب إلى المكان الذي أرغب فيه متى ما شعرت بضرورة وجودي وبكامل حريتي. ولا أرغب بالانصياع إلى أوامر من لا أعتقد بأفكارهم. وأذكر ذات يوم جاءتني زهرة وطلبت مني الالتحاق بفرقة كانت تطلق على نفسها اسم أبي ذر.
أبي ذر؟
كانت تدعي عزمها لخوض الحرب في الجبهات، وراحت تجول في الشوارع تستعرض قوتها لتستجمع أكبر عدد من الملتحقين. بعدها لم أفهم ماذا حدث، فقد ساد الحرج والمرج، ولم أفهم سوى أنهم سمحوا لبعض الرجال فقط للتقدم إلى الجبهة بينما لم يوافقوا على البقية وأرجعوهم، وبالطبع لم يسمحوا لنا بالمضي معهم وأعادونا.
هل عندك صورا عن أيام المقاومة في مدينة خرمشهر يا سيدة حسيني؟
لدي بعض الصور، أكثرها مناظر من مقبرة جنة آباد وأماكن أخرى.
وهل تظهرين في تلك الصور؟
لا، لماذا؟
رغبت أن أرى صورك في تلك الفترة.
إن المصور الذي حدثتك عنه كان قد صورنا كثيرا، لكنه اختفى فجأة وانقطعت عنا أخباره.
هكذا حالهم دائما.
أذكر ذات مرة أننا عثرنا على جثة متيبسة لم يبق منها إلا جزء من الجسد والرأس.
يا الله.
وعندما فتشنا في جيوبه لمعرفة هويته تبين لنا أنه ضابط بعثي.
وماذا كان يفعل هذا اللعين؟ كيف وصل بالقرب منكم؟
لا أدري، بعد ساعات عثرنا على جثة بعثي آخر قتل داخل برميل.
كيف عرفتم أنه مقتول؟
من أثر الرصاص على صدره.
هل عرفتم سبب وجودهم بالقرب منكم؟
لم يعلم أحد بهم، ربما جاء للتجسس أو لعلهما أتيا ليسلما نفسيهما، لا أدري.
نعم، وماذا فعلتم بهاتين الجثتين؟
سلمناهما طبعا إلى ثلاجة مستشفى طالقاني. صدقيني عندما أتذكر مستشفى طالقاني في تلك الأيام ترتعد فرائسي وكأنها في يوم المحشر.
يوم المحشر؟ لماذا؟ طيب وماذا عن نقل الجثث إلى أبادان؟
ما إن قصف مصفى النفط في أبادان في اليوم الأول من الحرب المفروضة حتى أصبحت مدينة أبادان كمدينة خرمشهر.
قرأت أن عدد الضحايا في أبادان بلغ 40 شهيداً ومائة جريح خلال القصف في اليوم الأول، أليس كذلك؟
نعم نعم، هذا صحيح. أغلب الضحايا من رجال الإطفاء المساكين، أصيبوا أثناء إطفائهم النيران التي اندلعت هنا وهناك.
مساكين، لا تنسي فإن حرارة الجو في أبادان وحدها تكفي، بالإضافة إلى حرائق مستودعات النفط. حقا ماذا كان يفعل هؤلاء الأبرياء في مثل تلك الظروف؟
ذات مرة رأيت أحد الأسرى العراقيين وقد جلبوه إلى المسجد الذي أفرغ من المدنيين.
نعم.
وأصبح لا يتردد فيه إلا العسكريون، بينما نحن نعمل في عيادة الدكتور شيباني.
زهراء تعالي لنرى ماذا سيفعلون بأولئك الرجال، سمعتهم يقولون أنهم أسرى حرب.
حقا؟
آه.
يا لهم من أشاوس، كيف لهم أن يأسروا كل هذا العدد؟ بارك الله بشبابنا.
سمعتهم يقولون إن من بين الأسرى هناك بريطانيا وألمانيا وعراقيا ومن جنسيات أخرى.
ما شاء الله، بارك الله بجندنا الأبطال.
قاتل الله الأعداء، فجميع المستكبرين يقفون إلى جانب صدام وحزبه المنحوس. ذاك يمده بالسلاح وهذا بالعتاد، كأنهم يريدون فناءنا.
لعنه الله. وهل من بين هؤلاء الأسرى نساء؟
لا أعتقد زهراء، لا أعتقد ذلك، ولكن سمعت أنهن يقبعن في مواضع البعثيين.
حقا؟
سمعت أيضا أنهم أحاطوا بشاحنة كبيرة مملوءة بالعسكريين، أسروهم قبل أن يشتبكوا معهم بقتال. أخزاهم الله، كان من بينهم أجانب ليسوا بعراقيين.
الحق يقال، إنها أخبار سارة يا صباح.
أراهم قد تجمعوا، ألا ترغبين يا زهراء برؤيتهم عن قرب؟ ربما سيتحدثون معهم لنسمعهم ماذا يقولون لهم.
أجل أجل، أرغب كثيرا، هيا بنا إليهم.
هيا لنذهب.
هيا
هيا. لنتقدم لنتقدم يا زهراء، لا أستطيع أن أراهم لشدة الزحام.
انظروا إليهم، إنهم يرتعشون كالسعف فزعا.
لك دخيلكم دخيلكم، أنا مسلم وسلمت نفسي إليكم، دخيلكم.
يبدو أنه ليس عراقيا يا صباح.
عجل، لهجته فضحته، كما أن لون عينيه وشعره يفصحان أنه ليس عراقيا.
دخيلكم دخيلكم،
أتسمعونه كيف يتوسل؟ عندما وقع بقبضتنا صار يتوسل ويتباكى ليقول دخيلكم دخيلكم، أنا مسلم دخيلكم.
والله أنا مسلم،
ولكنه في المعركة أهلكنا برصاصه، لم يرمي سلاحه إلا بعد أن نفدت جميع رصاصاته.
دخيلكم.
قاتلك الله أيها الوغد.
دخيلكم.
ما هي رتبته يا سيد حسين؟
إنه نقيب، ولكن شبابنا رفعوا منه رتبته.
هنا الأمان، والله هنا الإسلام، هنا الأمان، دخيلكم. صدقوني صدقوني، هنا بيت الله.
احمص أيها الوغد،
أنا مسلم.
إذا كنت تعلم ذلك فلماذا جئت لقتالنا؟
أنا مسلم، أنا مسلم يا أخي، صدقوني أنا مسلم. اسقوني الماء، اسقوني، فأنا عطشان، والله أنا عطشان عطشان.
خذ اشرب. لا تخاف، فنحن لسنا متوحشين مثلكم، نحن لسنا بعثيين، لسنا مرتزقة.
لا يا سيد حسين، إنه أسيرنا، لا تؤذيه.
هل تترحمين على مثل هؤلاء الأوغاد؟
نعم.
لو رأيت كيف قتلوا شبابنا.
مع ذلك فإنه الآن أسير بين أيدينا، هل تفهم ما أقوله؟ اهدأ أرجوك.
هل أنت إيرانية؟ هل أنت إيرانية؟
نعم أنا إيرانية. ومن أي مدينة أنت؟ من بغداد؟ أم من البصرة؟
أنا لست عراقي، أنا من الأردن.
إذا كنت أردنيا إذن ما الذي جاء بك إلينا؟ لماذا جئت لتحاربنا؟ هل آذيناكم بشيء؟
والله لم أكن أرغب في المجيء إليكم، لكنهم أرغبوني على ذلك، حتى أن أهلي لا يعلمون بذلك.
كذاب، كلهم يدعون ذلك، يرددون نفس الكلام، وفي الحرب يطلقون النار علينا حتى آخر رصاصة لديهم.
لا.
أقسم عليك بالله يا سيد حسين، إلا ما سكت. اهدأ يا أخي.
شكرا.
اهدأ.
عندما ينتهي رصاصكم ولم تبق لكم حيلة إلا أن تسلموا أنفسكم، تتذرعون بأنهم أرغموكم.
أقسم بالله أنهم أرغمون على حربكم.
حسنا، إذا كان كما تدعي وتقول، انظر إلى هؤلاء الأبرياء جيدا لترى من تحارب وتقاتل. إنهم أناس عزل وجلهم من الأطفال والنساء. قل لي ماذا تريدون منا؟ ماذا فعلنا لكم حتى تقاتلونا؟ لماذا لا تتركوننا نعيش حياتنا؟
العفو يا ستي، العفو. العفو يا ستي، العفو.
لا تخف، فنحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكننا أن نعامل الأسرى إلا بالحسنى. سنعاملك طبقا للتعاليم الإسلامية، اطلب ما تحتاج إليه وسنأتيك به بإذن الله، لن يؤذيك هنا أحد، اطمئن. صباح، أعطه الماء حتى يرتوي.
نعم. اعلم أن هذه التي تتكلم معها قتلتم والدها وأخاها.
أنا لم أقتلهما.
وما الفرق؟ أنت كنت أيضا ضمن صفوف الجيش العراقي الذي يحاربنا واحتل أرضنا.
عندما قالت صباح للأسير إنك من قتلت أبا وأخا هذه، وهي تشير إلي، نظر إلي بحيرة وأطرق برأسه إلى الأرض.
كيف يقاتل أردني ضمن صفوف الجيش العراقي ويشاركهم جريمتهم؟ هل حقا كان مرغما؟
الله أعلم، لقد كان مصرا على أن نصدق كلامه.
وهل رأيت بقية الأسرى؟
انتظرت طويلا ولكن بلا جدوى. سمعت أنهم أخذوهم إلى مدينة أبدا.
لماذا؟
لا أعلم، لربما يجمعوهم حتى ينقلوهم إلى العاصمة طهران.
أخبرتني عن رحيل أمك داء وإخوتك وأخواتك عن خرمشهر، ومنذ ذلك الحين لم تذكري شيئا عنهم. هل لا حدثتيني عنهم شيئا؟
لأني لم أسمع عنهم أي شيء، ولم أعلم أين حلوا وماذا صنعت بهم الأيام. كم كنت شديدة القلق عليهم، كنت أخشى على أمي لو علمت باستشهاد أخي علي، ماذا ستفعل بنفسها؟
ما المانع أن تذهبي إليهم؟
لم تسمح لي الظروف.
وأين كانوا يا سيدي حسين؟
كان المفروض أن يكونوا في منطقة سربندر.
نعم.
القريبة من مدينة محشهر.
هل ذهبت إليهم إذن؟
لا، ولكن علمت أن شخصا ما ذاهب إلى مخيمهم.
جميل.
فطلبت منه أن يبلغهم تحياتي ويخبرهم عن سلامتي وسلامة ليلى.
زهرة، ترى ماذا حل بأمي وإخوتي؟ أين يسكنون؟ كيف ينامون ويأكلون؟
أنا لا أفكر بهذه الأمور، سيتدبرون أمرهم. كل ما يشغل فكري هو كيف نخبر أمي ده باستشهاد أخي علي، وماذا سيحل بها لو علمت.
من الأفضل أن لا نخبرها.
أشعر بالذنب لأنني لم أخبرها باستشهاده يا ليلى.
عزيزتي لماذا تبكين يا زهراء؟
أنا حائرة، لا أدري ماذا أفعل. لو أخبرتها فستكون مصيبة، وإن لم أخبرها فإلى متى أخفي عنها استشهادة؟ اشتقت إليهم، سأذهب غدا إليهم. تعالي معي يا ليلى.
كيف؟
لو وصلنا إلى معشة لم يبق لنا إلا القليل حتى نصل منطقة زربندر.
كم أرغب أن أأتي معك ولكن لا أستطيع.
لا تستطيعين؟ لماذا؟
ذهبت السيدة زينب ولا يوجد هنا أحد غيري.
إلى أين ذهبت السيدة زينب؟
بعد أن قل عدد الجنائز القادمة إلينا صارت تذهب إلى بيتها.
ها؟ حسن، يجب علي أن أنصرف.
الوقت متأخر، ابقي الليلة وارحلي عند الصباح بعد صلاة الفجر.
إنها فكرة سديدة.
لن أتركك تنامين.
ها؟ لماذا؟
لدي كلام كثير معك
يا عزيزتي،
اشتقت لك كثيرا.
سأبقى معك حتى الصباح. هل يرضيك هذا يا عزيزتي ليلى؟
اليوم التالي التقيت عائلة صديقتي رانا.
نعم.
رانا نجار في المسجد الجامع. سلمت عليهم وسألتهم عن صديقتي فأخبروني أنها في منطقة سربندر، إذ اشتروا دارا هناك. ولما علموا أني عازمة على الذهاب إلى هناك أصروا علي أن يأخذونني معهم في سيارتهم.
كم أنت محظوظة إذن.
نعم الحمد لله. وصلنا منطقة سربندر قبل الظهر. وجدتها هادئة رغم أثار الدمار فيها، إلا أنها ما زالت منظمة.
ألم يكن فيها مخيم للاجئين؟
لا لم يكن، إنما في مكان بعيد عنها. كنت أبحث عن أمي وأخواتي. كان الجميع يهب لمساعدتي ويجيب عن أسئلتي ويصرون على استضافتي.
صعب جدا أن تبحثي عن شخص ولا تجديه.
والأصعب من ذلك كله، انتبهت إلى نفسي أني لا أملك المال لأعود إلى مدينة محشر.
ماذا؟ حتى أجرة السير؟
لا شيء مطلقا. وكم سعدت عندما أقلتني حافلة مجانا.
ألم أقول لك إنك محظوظة يا سيدة حسين؟
ما إن وصلت إلى خرمشهر إلا وصادفتني السيدة زينب تمشي رويدا رويدا على جانب الطريق.
سيدة زينب، يا سيدة زينب.
من؟ زهراء حسيني؟
نعم.
أهلا بك يا حبيبتي. أهلا.
كيف حالك يا عزيزتي؟ لقد اشتقت إليك كثيرا.
أنا بخير الحمد لله، بخير والحمد لله. أين أنت؟ لقد ذهبت وانقطعت أخبارك عني، كيف حالك؟
الحمد لله. ها؟ تعرفين جيدا أين أكون وماذا أفعل.
نعم هذا صحيح، كنت أمزح معك فحسب.
ذكرتك عند أختي ليلى. لماذا تركت مقبرة جنة آباد؟ ها؟
سئمت البقاء هناك يا ابنتي.
أينما تكونين فإنك خير وبركة يا سيدة زينب.
بارك الله بك يا ابنتي. أحمد الله أن رزقني ابنتين مؤدبتين، أنت وأختك ليلى، بالإضافة إلى ابنتي مريم.
لا حرمنا الله من وجودك وحفظك من كل سوء. هل تحتاجين إلى شيء؟ فأنا بخدمتك.
بارك الله بك يا ابنتي.
الحمد لله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دار. شارك في التمثيل فاطمة عبد الله،
نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
نافع البيضاني،
فاضل عبد الرضا، وحيدر البهبهاني.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف صلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري، شمعة شعاع بالوجد والبشر. المثلى الكهف والمأوى بالود تغمرني بخمائل الزهر إن شمعة شعت بالوجد والبشر واجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد تدمير 21 نقطة استراتيجية وهامة للكيان الإسرائيلي بصواريخها خلال الحرب الأخيرة. مقررة أممية تؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس من الحضارة في شيء. تسع غارة جوية على لبنان وعون يقول إن العدوان الإسرائيلي يستند لذرائع زائفة. أهلا بكم. صرح قائد منظمة التعب في إيران العميد غلام رضا سليماني بأن القضاء على الجمهورية الإسلامية في الحرب المفروضة الأخيرة كان تصورا غبيا للعدو الصهيوني الذي فشل في مسعاه، وأكد أن إيران دمرت بصواريخها 21 نقطة استراتيجية وهامة للكيان الإسرائيلي، معتبرا أن يقظة الشعب وبصيرته أفشلت أهداف العدو وأطاحت بكل تقديرات وتوقعاته. وشدد العميد سليماني على أنه تجلى في ظل القيادة الحكيمة مظهر جديد من مظاهر